بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض، ملء ما بينهما، ومن ما شاء ربي من شيء بعد. والصلاة والسلام على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في هذه السلسلة الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها بقبول حسن، أن يفتح لنا فيها وبها إنه لذلك القادر عليه، وأن يجعلها ابتغاء مرضاته لا رياء فيها، حياة النور. النهارده ان شاء الله باذن الله عز وجل هنتكلم عن معنى خطير جدا لابد ان ينتبه ليه السائر الى الله عز وجل في تلك الرحله، رحله حياه النور او طلب حياه النور. هذا المفهوم او هذا الامر الذي نريد ان احنا نتكلم عنه النهارده ان شاء الله بتتفجر داخل القلب، داخل قلب العبد السائر إلى الله عز وجل، وخصوصا العبد الذي اصطفاه ربنا سبحانه وتعالى تلك الحياة، حياة النور. أودية، تلك الأودية الإيمانية أو الأودية النورانية اللي حاد وقتها دلوقتي اللي احنا نسلكها، وان احنا نضع نصب أعيننا هذه الأودية حتى نستطيع أن نكمل في رحلة سيرنا إلى الله عز وجل في هذا أو في هذه الحياة الجديدة، حياة النور، واللي بترسم لنا ملامح حياة المؤمن في ظل أنوار الإيمان، واللي الإنسان أو العبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى بيمضي فيها أعماره ولياليه التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل. فهذه الأودية التي سنتكلم عنها بإذن الله سبحانه وتعالى تعتبر دلائل يقينية على دخول نور الإيمان داخل القلب، ومن غيرها يبقى انتساب العبد السائر إلى الله عز وجل أو العبد إلى حياة النور حبر على ورق أو ادعاء لا يسانده برهان ولا دليل. سريعا تعالوا نتكلم عن الأودية اللي احنا عايزين نتكلم عنها، وأول خطوة لينا نحو أودية النور، بل بتعد من أهم وأخطر تلك الوديان على الإطلاق، ألا وهو وادي العقيدة. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. العقيدة هي أصل شجرة الإسلام، تلك العقيدة التي بتقوم على ساقها شريعة ومنهج الحياة. فلا يمكن أبدا لأي منتسب لحياة النور فضلا عن انتسابه لهذا الدين أن يكون في خلل أو يستقر الإيمان داخل قلبه بدون تلك العقيدة. طيب النهاردة هل هنتناول العقيدة بالمفهوم اللي احنا اعتدنا عليه، ولا هنتناول العقيدة بشكل تاني؟ ده اللي احنا هنعرفه بإذن الله عز وجل في الدقائق اللي جاية، فعايزين نركز شوية في الكلام معايا يا جماعة. اللي لسه معانا كده يكتب واحد، اللي لسه معانا يكتب واحد، اللي معانا يا جماعة يكتب واحد. طيب ايه اللي احنا نقصده بالعقيدة؟ نقصد بالعقيدة التصور الشامل عن الكون والوجود ودور الإنسان في هذا الكون، وعلاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى. وخد بالك العقيدة ما تسمتش بهذا الاسم إلا لأن القلب بينعقد على حقائق هذا التصور الشامل، فيصبح يقين لا شك فيه أبدا عند صاحب هذه العقيدة وهذا التصور، اللي بيتحدد من خلاله وعلى أساسه كل خطوة لي في الحياة. والعقيدة بالمفهوم ده تعد وتعتبر لازم من لوازم الحياة مع الله عز وجل. فالعقيدة هي البوصلة اللي بتوجه العبد في طريق ربنا سبحانه وتعالى. فلو كانت هذه العقيدة فاسدة ضل عن سواء السبيل، ولو كانت صالحة بيرجى لي بإذن الله سبحانه وتعالى سلامة الوصول إلى الله في الدنيا والآخرة. العقيدة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة إن شاء الله بتجيب أو هنجيب عن الأسئلة اللي عبر التاريخ حيرت البشر كتير. كل فترة بتطلع وانتشر دلوقتي بين الشباب المسلمين قصة الإلحاد، احنا مين اللي خلقنا وليه اتخلقنا ومنين جينا وهنروح على فين ومصيرنا ازاي وايه هو دورنا في الوجود وايه علاقتنا بكل جزء من اجزاء الطبيعة، ومثل هذه الأسئلة اللي بدأت تنتشر عند الشباب كتير من المسلمين إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. الأسئلة دي رغم بساطتها بالنسبة لينا، لأننا الحمد لله سبحانه وتعالى نشأنا مسلمين وممكن يكون لينا عندنا خلفية دينية أو إسلامية أو شرعية في بعض النواحي، ولكنها دوخت العالم، بل دوخت كثير من مفكري العالم اللي بيحسبوا على المفكرين وكبار المفكرين كمان. إلى أن تقوم الساعة لسه ما زالت هذه الأسئلة عندهم لم تجد أو لم يجدوا لها إجابة، ولو دوروا وبحثوا جيدا لوجدوا تلك الإجابات في دين الإسلام. فالحمد لله أولا وأخيرا على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد، ودي من النعم اللي تستوجب مننا شكر، وشكرها تعملوا آل داود شكرا. طب شكر نعمة الإسلام دي إيه؟ إن أنا أكون مسلم في ذاتي داعية لإسلامي، صالح مصلح، ده شكر نعمة الإسلام. إن أنت ابتداء تقيد نفسك بالإسلام أو تجعل الإسلام يتمثل في حياتك في جميع جوانبها، ومن ثم تدعو لهذا الدين وهذه العقيدة. نرجع نقول هذه الأسئلة فضل الله عز وجل رغم بسيطها بالنسبة لنا أن هي حيرت كثير من مفكر العالم، ولكن شعارنا أو شعار هذه العقيدة الأصل فيها توحيد الله تبارك وتعالى، بأن العبد أو الإنسان يشهد شهادة صادقة خالصة من داخل القلب بأنه لا إله إلا الذي خلق السماوات والأرض حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. كلمة خلق من أجلها السماوات والأرض، وأرسلت بها الرسل، وأنزلت لها الكتب، ومن أجل هذه الكلمة نسبت سوء الجنة والنار، ورفعت رايات الجهاد في جميع الأقطار، وقام الصراع الأبدي بين الحق والباطل، بل بها بيتميز العباد بين الإيمان والكفر، وبين موحد ومشرك، وبين مؤمن ومنافق، وبين فريق في الجنة وفريق في السعير. وعشان تستقر كلمة التوحيد داخل القلب، قلب العبد السائل إلى الله سبحانه وتعالى أو قلب الإنسان عموما، لابد من ثلاث أركان. نركز بقى وإن شاء الله مش هنطول عشان أنا عارف أن الفترة دي فترة امتحانات. فبإذن الله هنحاول إحنا نتناول بعض الجوانب ونترك الجوانب الأخرى للمرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثلاث أركان هنتكلم عنهم حتى يستقر أو تستقر كلمة التوحيد داخل قلب العبد السائل إلى الله سبحانه وتعالى. الركن الأولاني من أركان التوحيد واللي بيرفع على ساق بناء الإيمان ألا وهو التوحيد الربوبية. التوحيد الربوبية ببساطة هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير وغيرها من الأفعال. يعني توحيد الربوبية هو يا جماعة نتفاعل مع بعض كده ببساطة خالص. توحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله، تمام؟ سواء كان هذا الفعل هو خلق أو رزق أو تدبير أو غيرها من الأفعال التي لا يقدر عليها إلا فاطر السماوات والأرض. ولا بد أن تستقر في سويداء قلب العبد الموحد أنه لا رب إلا الله تبارك وتعالى، ولا خالق غير الله عز وجل، ولا رازق سوى الله سبحانه وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. لو الإنسان أو لو العبد شاهد بعيني قلبه ربوبية الله سبحانه وتعالى أو أفعال الله سبحانه وتعالى، فتجد بيرى ربنا سبحانه وتعالى قيوم قاهر فوق العباد، يراه مستويا على العرش متفرد بتدبيره سبحانه وتعالى، آمر ناهي مرسل الرسل ومنزل الكتب، يراه سبحانه وتعالى يرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويحب ويغضب ويرحم إذا استرحم ويغفر إذا استغفر ويعطي إذا سئل ويجيب إذا دعي ويقيل إذا استقيل. أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، وأعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، وأعز من كل شيء، وأقدر وأعلم وأحكم من كل شيء سبحانه وتعالى. يراه ويشاهده سبحانه وتعالى، يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سبحانه وتعالى سمع عن سمع، ولا يخطئ سبحانه وتعالى المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، سواء عنده من أسر القول ومن جهر به، فالسر عنده سبحانه وتعالى علانية، والغيب عنده شهادة، فيسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى نياط عروقها ومجرى القوت في أعضائها. يشاهد بقلبه هذا العبد أن الله سبحانه وتعالى من أفعاله أنه يضع السماوات على إصبع من أصابع يده سبحانه وتعالى، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، ويقبض سماواته بإحدى يديه والأرضين باليد الأخرى، فالسماوات السبع في كفه كخردل في كف العبد. ولو أن الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم قاموا صفا واحدا ما أحاطوا بالله سبحانه وتعالى، ولو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من الخلق سبحانه وتعالى. هذه المشاهدات، هل العبد اللي بيشوف تلك المشاهدات بقلبه عامل ازاي مع ربنا سبحانه وتعالى؟ اكيد هذا العبد مع ربنا سبحانه وتعالى في كل حال، ما بيعملش حاجة ولا بيقول قول الا وكان رضا ربنا سبحانه وتعالى نصب عينيه، لانه يعلم جيدا ان الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، لا تخفى عليه خافية، ومن ثم فهذا العبد يراقب الله في جميع أحواله، فيصل بتلك العقيدة وهذا الركن من أركان التوحيد إلى مقام الإحسان، ألا وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يرى سبحانه وتعالى. هذا العبد الموحد إذا تكلم تكلم بالله، إذا تكلم تكلم بالله، وإذا سكت سكت لله، وإذا تحرك تحرك لله، فحياته كلها لربنا سبحانه وتعالى، بيعلنها واقعيا في وجه العالم، ولسان الحال يقول كقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وده يا جماعة اللي بيفرق واحد وتاني في تعامله مع ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ كتير يعني كتير من الأسئلة اللي ممكن تيجي للواحد فيها والعياذ بالله سوء ظن في التعامل مع الله، وإن شئت فقل، وده يبقى تخصيص أكثر للمشاكل أو لمعظم المشاكل اللي بتيجي، الجهل بالله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله. تخيل واحد كده عايز يتعامل مع ربنا وهو أصلا ما يعرفش مين ربنا، ما قرأش عن ربنا، ما سمعش عن ربنا، مش عايش مع ربنا، لدرجة إن الواحد فعليا أتمنى أو أرجو من الله عز وجل إنه يأذن للواحد إنه يعمل سلسلة اسمها كيف نتعامل مع الله، نعرف ربنا سبحانه وتعالى عشان نعرف إزاي نتعامل معاه، إزاي نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى باسم الرحيم، إزاي نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى باسم الغفور، إزاي نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى باسم المدبر. اسمع، أتعامل مع ربنا إزاي؟ لو عايز ربنا يرحمني أعمل إيه؟ طب لو عايز ربنا يعفو عني ويغفر لي أعمل إيه؟ طب لو عايز ربنا يرزقني أعمل إيه؟ طب لو حصل لي مشكلة وعايز ربنا سبحانه وتعالى يقف بجانبي أعمل إيه؟ طب إزاي أستلط رحمات ربنا؟ إزاي أخلي ربنا سبحانه وتعالى يتولاني؟ الكلام ده أعمله إزاي؟ هل الكلام ده صعب؟ وهل الكلام ده سهل إن إحنا نوصله ولا مش سهل ولا صعب ولا إيه الوضع؟ اللهم آمين. فهذا النوع أو هذا الركن من أركان التوحيد بيخلي الإنسان أو العبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى فعلا بيفقه التعامل معه سبحانه وتعالى، ولما يوصل بتعامله مع ربنا سبحانه وتعالى لهذا الفقه خلاص هو حياته بتكون لله وبالله، وبيعلنها صراحة كما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وده بيوصلنا أو بيبرز لنا ركن آخر من أركان التوحيد حتى يستقر أو حتى تستقر العقيدة في قلب السائر إلى الله سبحانه وتعالى في حياة النور، ألا وهو توحيد الأسماء الحسنى وصفات ومعناه إن العبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى يؤمن إيمان جازم بما سمى وبما وصف به الله سبحانه وتعالى نفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، سواء كانت في كتاب الله تبارك وتعالى أو على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مقام عظيم من مقامات الإيمان، لمن يعرف قدر هذا المقام، مقام الأسماء الحسنى والصفات العلى، بل عايزين نقول إنه لا يقوم إيمان العبد السائل لله سبحانه وتعالى طالب حياة النور حقا إلا بهذا الركن الأساسي. زي ما قلنا، إزاي أصلا هيتم لهذا العبد إيمان أو هيستقر في قلبه مقام أو نور الإيمان داخل القلب وهو أصلا ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى؟ إزاي وربنا سبحانه وتعالى بيقول هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم؟ إزاي هيسبح العزيز الحكيم عبد لم يتعرف عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته؟ أصلا ما يعرفش يعني إيه اسم الله العزيز. إزاي هيدعو وهيرجو الله وهو لم يتذوق بعد لذة معرفة الله؟ إيه يوحده وهو فارغ القلب من تلك المعرفة الثمينة؟ ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم لإبراز هذا النوع أو هذا الركن من أركان التوحيد أو أركان العقيدة. واحد كل عبد وفقه الله تبارك وتعالى لمعرفة الأسماء الحسنى وصفات العلى علما وعملا بجزاء عظيم ونعيم مقيم في دار الكرامة والإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. في 99 اسم من أسماء الله الحسنى اللي يحصيها النبي صلى الله عليه وسلم وعده بدخول الجنة، ولكن هو إيه من أحصاها؟ معنى الإحصاء إيه؟ أنا الإحصاء اللي أنا أعرف الله هو الرحمن الرحيم الغفور الودود الشكور وكمل الأسماء، ولا إيه هو معنى الإحصاء؟ الإحصاء ببساطة مش مجرد علم وحفظ فقط، جزاكم الله خير. الإحصاء هو القيام بحق تلك الأسماء والعمل بمقتضاها. هذا المعنى بيستلزم معرفتها كلها والإحاطة بمعانيها، ومن ثم أن هي تكون أسلوب حياة، طريقة تعامل، منهج حياة بتقوم به وليه. وده هو المقصود الأصلي من الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، اللي هي تخالط سويداء القلب لكل من أراد حياة النور. فعلم العبد يسائل إلى الله سبحانه وتعالى بتفرد ربنا سبحانه وتعالى بالضر والنفع أو بالعطاء والمنع أو الخلق والرزق والتدبير أو الإحياء والإماتة، كل المعاني دي بيثمر في قلبه عبودية التوكل، ده في الباطن. وفي الظاهر إنه يأخذ بلوازم هذا التوكل، فيجمع بين الظاهر والباطن. احنا إن شاء الله بنوضح يعني إيه العلم المقتضى. احنا قلنا لما أنا دلوقتي كعبد عرفت إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضر والنفع، هو الذي يعز ويذل، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، هو الذي يخلق وهو الذي يرزق، كل حاجة بإيد ربنا سبحانه وتعالى. علمت أن تدبير هذا الكون بيد الله عز وجل، ده عرفته من تعاملاتي مع ربنا، من معرفة ربنا، من معايشة الأسماء الله الحسنى والصفات العلى. طيب يعني إيه بقى العمل بمقتضاها؟ إن أنا خلاص لما هعرف الضر والنفع بإيد ربنا سبحانه وتعالى هخاف من حد غير ربنا؟ فأصل الخوف هيكون لله. لما أعرف إن رزقي بإيد ربنا سبحانه وتعالى، فبالتالي الأثر اللي هيترتب عليها العمل بمقتضاها، إن أنا مثلا هرتشي عشان أنا خايف إن رزقي هيقل أو رزقي مش هيجيلي، أنا كده رزقي مكتوب عند ربنا، فالموضوع انتهي. هأخذ رزقي بمعصية ربنا وأنا عارف اللي بيعطي الله والذي يمنع هو الله؟ لا طبعا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذر في تلك أو في هذا الأمر، فقال فيما أذكر: لا تطلبوا ما عند الله بمعصية الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا هتجمل في الطلب لو عرفت إن ربنا سبحانه وتعالى يعلم، وبسمعه سبحانه وتعالى وبصره وعلمه عز وجل بأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولو عرفت إن ربنا سبحانه وتعالى بيعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين، ويعلم ما تخفي الصدور، ده يثمر عندي العمل بمقتضاه، هيثمر عندي أنا حفظ اللسان والجوارح، بل هيثمر عندي طبعا مع التكرار والممارسة حفظ الخواطر والجوارح بل خطرات القلب. تبعد عن كل حاجة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى وهتعلق بالأشياء التي ترضي الله، فيثمر عندي أنا بمعرفتي بسمع الله عز وجل أو بإحاطة الله سمعا وبصرا للعباد، هيثمر عندي الحياة في الباطن، ويثمر عندي في الظاهر اجتناب المحرمات. واضحة كده؟ وضحت معنى العمل بمقتضاها؟ وأيضا في مسألة الرزق والغنى والفقر، لو عرفنا أن ربنا سبحانه وتعالى غني وكريم يحب أن يعطي، معنى كده هطلب رزق من ربنا، أعلق قلبي بالله عز وجل، لأن كل حاجة في إيد ربنا سبحانه وتعالى. كده محتاجين أن احنا نتعرف على الله من جديد. يعني مقصورين في ده، أنا آسف، يعني اجعلها بينك. أنا دلوقتي 23 واحد بما فيهم أنا، سؤال والإجابة مش محتاجة تردد. احنا بنحب ربنا، ما تجاوبش، عشان اللي بيحب حد بمنظور البشر بيعرف كل حاجة عنه، بيعرف هو بيحب ايه وبيكره ايه، بيفكر ازاي يعمل الحاجات اللي يتقرب اليه بيها، بيسمع عنه، بيقرأ عنه، بيأنس بيه، بيحب كلامه، كل حاجة. ولله المثل الأعلى. احنا قرأنا كم كتاب عن الله بلاش؟ قرأنا قبل كده في الأسماء الحسنى، عرفنا معاني أسماء ربنا سبحانه وتعالى، طورنا عن أحب الأعمال إلى الله، وبقى هو ده مشروع حياتنا في علاقتنا بالله، إن أنا كل يوم أعمل عمل من أحب الأعمال إلى الله. يا ترى أخبرنا إيه مع كلام الله؟ أخبرنا إيه مع القرآن؟ مرة قرأنا القرآن كانت إمنا، وقرأنا كانت بإيه؟ وهل كانت قراءتنا قراءة أنس بالله تدبر، ولا قراءة واحد خلص الورد بتاعه خلاص عشان يبقى اسمه قرأ؟ ده مفيش مشكلة ان هو يلزم نفسه بده تطبيقيا، مفيش مشكلة. أم أعلى فنقرأ القرآن قرأناه على أساس ان ربنا سبحانه وتعالى بيكلمني أنا في اللحظة دي. تاني تقييمنا في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، لما بقع في مشكلة أول حد أو أول واحد أو أول حاجة بفكر فيها إن أنا أجري على ربنا وأقول له ربنا في مشكلة وأحكي له المشكلة وهو أعلم بها، ولا برفع سماعة التليفون وأفتح قائمة الأسماء وأشوف مين اللي يخلصني من المشكلة أو مين اللي يساعدني، أو مش بتكلم إن ده في مشكلة، بتكلم في مقام المحبين، مقام المقربين. دي كل دي أسباب، وربنا قادر إن يحل لي مشكلتي بأسباب ومن غير أسباب. مثلا إن إحنا نذكر ربنا سبحانه وتعالى عمل لك إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيدبر لك إزاي تدخل طريق الهداية، عشان يشرح صدرك أصلا الهداية والقرب منه. حتى بعد ما دخلت الطريق ده، طريق الهداية، ما سببش سبحانه وتعالى حدش ينفعك، لا زوجك ولا أولاد ولا أهل ولا تجارة ولا مال ولا أصحاب ولا سلطة ولا معارف ولا أحباب. يعني الكلام ده كله إلى علاقتك بالله سبحانه وتعالى. طول ما أنت مع ربنا طول ما كل حاجة معاك. ولما هتفقد حياتك الحقيقية مع الله وهتفقد علاقتك الخاصة بالله، صدقني أقسم بالله ووالله وتالله وبالله هتفقد كل شيء، حتى لو كان ظنك إن جميع الأشياء تملكها، ولكن أنت في حقيقة الأمر فاقد لكل شيء. ركز في علاقتك بالله، ما تخليش أي حاجة تعقل أو تعكر عليك صفو هذه العلاقة. علاقتك بالله أغلى عندك من أي شيء، بل أغلى من حياتك. علاقتك بالله هي دي نجاتك في الدنيا والآخرة. أنت بقى أعمل كده حياتك ولعلاقاتك معرفك والأهلك والزوجتك والأولادك والجارتك والكل حاجة. ربنا سترجع تاني علاقتك بالله، رجع تاني علاقتك بالله، رجع تاني حياتك اللي كانت مع ربنا ونفسك والشيطان والدنيا سلبوها منك، رجعهم تاني. هي دي الأصل، هي دي الأصل. أنا أقول من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. قيم من تاني علاقتك بربنا سبحانه بتطبيقات عملية. يعني ايه؟ ما اقصدش علاقتك بالله، انا اسف، وان كانت دي جزء من العلاقة، ان انت تصلي ركعتين بالليل وتقعد تعيط وتبكي وتتأثر وتذكر ربنا فتحس بلذة الإيمان ولذة الأنس، دي جزء من العلاقة. لكن العلاقة الحقيقية مع الله بتساوي ترجمة المواقف الحياتية اللي بتمر عليك. يعني إيه؟ يعني لما وقعت في المشكلة الفلانية قلبك كان أخباره إيه؟ متعلق بالله ولا متعلق بالسبب اللي هينجيك من المشكلة؟ لما رزقك حصل فيه مشكلة قلبك أخباره إيه؟ ذهنك كان فين؟ مع ربنا وقلت له يا رب أنا عندي مشكلة مادية وإنت كريم وبتحب تدي عشان إنت كريم مش عشان أنا أستاهل، يا رب رزقني من حيث لا أحتسب، ولا عاد تدور في الدنيا على سبب من أسباب زيادة الرزق؟ برضه هرجع وأقول عشان كلامي ما يتفهمش غلط، ما فيش مشكلة في ده، المشكلة إن قلبك يبقى متعلق بيه. الله المستعان. هيبقى معانا الركن الثالث من أركان بناء العقيدة داخل القلب، بل يعد من أخطر هذه الأركان على الإطلاق، وإن شئت فكل هو يعد ثمرة لتوحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، وهو المعنى المباشر لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وده إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى فنتكلم عنه أو نتعرف عليه في المرة الجاية بإذن الله. اللي عنده أي أسئلة